قال رحمه الله تعالى: والأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله شركاء وأنداد وأعوانا. وقول القائل: ببركة الشيخ، قد يعني بها دعاءه، وأسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب، وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير، وقد يعني بها بركة اتباعه له على الحق، ومحبته له في الله، وطاعته له في طاعة الله، وقد يعني بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك، وهذه كلها معان صحيحة. وقد يعني بها دعاءه الميت والغائب، إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له، متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة. والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله ورحمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا البحث في تفصيل الأسباب التي جعلها الله أسبابا. الأسباب نوعان: سبب يعتقد الإنسان أنه سبب ولم يجعل الله سببا، هذا باطل، هذا باطل، قد يكون الشرك، قد يكون دون ذلك. فالأسباب التي لم يجعل الله سببا هذه باطلة، ولا يجوز الإنسان أن يفعلها. النوع الثاني: أسباب جعلها الله أسبابا، هذه تفعل على أنها أسباب، لا تجعل مع الله شركاء ولا أندادا ولا أعوانا، تفعل على أنها أسباب، كالرقية مثلا جعل الله سبب الشفاء، لكن لا تجعل الرقية شريكة لله أو ندا لله، الرقية هي التي تؤثر بذاتها، لا، إنما تفعل على أنها سبب، والسبب قد ينفع وقد لا ينفع، إذا أراد الله ينفع نفع وإلا فلا ينفع. ثم السبب لا بد له من أسباب أخرى تعينه وأمور أخرى تمنعه، فإذا وجدت الأسباب التي تعين واندفعت الأسباب المانعة وأراد الله ذلك حصل المطلوب. إذا فعل الإنسان السبب الذي جعل الله سببا ووجدت الأسباب المعينة والمساعدة واندفعت الأسباب المانعة حصل المطلوب. إذا الأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله شريكا ولا ندا ولا معينا، وإنما تفعل على أنها أسباب. أما التي لم يجعل الله أسبابا هذه لا تفعل. وقول القائل: قضيت حاجتي ببركة الشيخ، المؤلف يفصل. إذا قال قضيت حاجتي ببركة الشيخ، قال المؤلف قد يعنى بها دعاء، قضيت حاجتي ببركة الشيخ يعني ببركة دعاء، دعا الله فاستجاب الله له، وهذا حق. وأسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. وقد يعنى بها بركة ما أمر به وعلمه من الخير، فضل حاجة بركة الشيخ لبركة تعليمه للخير وأمره ونهيه، يا رجل صالح أمره بالخير وعلمه الخير فامتثل الأمر فقضى الله حاجته. النوع الثالث: قد يعنى بها ببركة اتباعه له على الحق ومحبته له في الله وطاعته له، هذا أمر آخر. وقضت حاجة بركة الشيخ يعني ببركة اتباعه له على الحق، اتبعه على الحق وأحبه في الله وأطاعه في الله فقضى الله حاجته. أمر رابع: وقد يعنى بها بركة معاونته له على الحق وولاته في الدين ونحو ذلك، فتكون من أربعة أمور. إذا قال القائل قضيت حاجتي ببركة الشيخ وكان رجلا صالحا، فقد يعنى بها واحد من هذه المعاني الأربعة. إما أن يقول قضيت حاجتي ببركة الشيخ يعني بدعائه، دعا الله واستجاب الله، أو قضت حاجة بركة الشيخ ببركة تعليمه له الخير له وأمره ونهي له بما أمر الله به ونهي له عما نهى الله عنه فاستجاب فقضى الله حاجته. الأمر الثاني: قد يعنى بها بركة اتباعه له على الحق ومحبته له في الله وطاعته له، اتبعه على الحق وأحبه وأطاعه فقضى الله حاجته. الأمر الرابع: قد يعنى بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين، يعني أعانه له على الحق ومولاه في الدين فقضى الله حاجته. وقد يعنى به دعاه الميت والغائب، وهذا شرك. قال قلت الحج بركة الشيخ بركة دعائه للميت والغائب، وهذا شرك، هذا أمر خامس. ستكون أربعة أمور صحيحة قلت الحج بركة الشيخ، والأمر الخامس ممنوع، وهي أن يقول قلت الحج بركة الشيخ يعني الميت، بركة دعاء الميت والغائب، وهذا شرك. يقول المؤلف إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه، إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له، متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة. هذا الأمر الخامس إذا قال قضت حاجتي ببركة الشيخ وعنى بذلك دعاه الميت والغائب، هذا باطل من البدع والمنكرات، لأن الشيخ هذا الميت والغائب لا يستقل بالتأثير ولا يفعل ما هو عاجز عنه. استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له، متابعته ومطاوعته على ذلك من البدع. كيف يقول قضى الحاجة في بركة الشيخ بركة الميت والغائب والشيخ لا يستقل بالتأثير ولا يفعل الشيء الذي هو عاجز عنه وغير قادر عليه أو غير قاصد له، فكونه يتابعه أو يطاوعه على ذلك من البدع والمنكرات. قال المؤلف والذي لا ريب في أن العمل بطاعة الله تعالى ودعاء من بعضهم البعض ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والآخرة. الذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض ينفع المسلم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في دعاء المؤمنين في دعاء في الآخرة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما سؤال السائل عن القطب الغوث الفرد الجامع فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام، مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، حتى يقول إن مدد الملائكة وحيتان البحار بواسطته، فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام والغالية في علي رضي الله عنه، وهذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه فإن تاب وإلا قتل، فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون امداد الخلائق بواسطته. ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العقول العشرة الذين قد يزعمون أنها الملائكة وما يقوله النصارى في المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين. وكذلك أنعنا بالغوث ما يقوله بعضهم من أن في الأرض 310 رجلا وقد يسميهم النجباء، فينتقى منهم 70 هم النقباء، ومنهم 40 هم الأبدال، ومنهم 7 هم الأقطاب، ومنهم 4 هم الأوتاد، ومنهم 1 هو الغوث، وأنه مقيم بمكة. وإن أهل الأرض إذا نابتهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى 314 رجلا، وأولئك يفزعون إلى 70، والسبعون إلى 40، والأربعون إلى 7، والسبعة إلى 4، والأربعة إلى 1، وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والمراتب والأسماء، فإن لهم فيها مقالات متعددة، حتى يقول بعضهم إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت واسم خضره، على قول من يقول منهم إن الخضر هو مرتبة وإن لكل زمان خضراء، فإن لهم في ذلك قولين، وهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أمتها ولا من الشيوخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون الاقتداء بهم. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا خير الخلق في زمنهم، وكانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة. وقد روى بعضهم حديثا في هلال غلام المغيرة بن شعبة وأنه أحد السبعة، والحديث كذب باتفاق أهل المعرفة، وإن كان قد روى بعض هذه الأحاديث أبو نعيم في حلية الأولياء والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته، فلا يغتر بذلك، فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والمكذوب والموضوع والمكذوب الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع، وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين صحيحه وباطله. وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
نعم، هذا جواب السؤال السابع من الأسئلة السبعة التي وجهت إلى المؤلف رحمه الله في أول الرسالة. السؤال السابع يقول: وفي من قال إن ثم قطبا غوثا فردا جامعا في الوجود، ما يعني حكم ذلك؟ هذا شك، أن هذا الشرك، إن ثم قطب غوث فرد جامعا في الوجود، هذا ما الشرك في الربوبية. هذا جعله إله، جعله يدبر هذا الكون ويصرف هذا الكون، أعطاه حق الله. يقول المؤلف: وأما سؤال السائل عن القطب والغوث والفرد الجامع، فهذا قد يقوله طوائف من الناس، وهذا يعني يقول الصوفية، المعروف بالصوفية، بالصوفية البلاحدة، يقول هناك قطب وغوث وفرد جامع يفزع إليه الخلائق. إذا الناس نسوا الله، إذا كان هذا القطب وهذا الغوث يفزع إليه ويتصرف الكون، إذا ما بقي له شيء، نسأل الله العافية. ولهذا قال المؤلف: فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام، مثل تفسير بعض من الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق، يعني هو الذي يمد الخلائق، هناك غوث واحد يسمونه الغوث يكون مدد الخلائق، يمدهم بأي شيء، يمدهم بالرزق والعافية والنصر، ولهذا قال يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، حتى يقول إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته، يعني يمد الملائكة ويمد حيتان البحر بالرزق بواسطته. قال المؤلف: فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام والغالية في علي رضي الله عنه، يعني هذا كفر صريح. قال: وهذا كفر صريح يستتاب منه، فإن تاب وإلا قتل. هذا أعظم الكفر وأغلب الكفر، هذا أشد أعظم كفر من كفر كفار قريش. كفر قريش ما وصلوا إلى هذا، كفر قريش يؤمنون بالله وأنه خالق الرازق المدبر والمتصرف الذي يمد الخلائق، لكن كفرهم شركهم في العبادة، عبدوا غير الله وصرفوا العبادة غير الله. أما هؤلاء شركهم في الربوبية أعظم وأغلب كفر وكفر وكفر كفار قريش، الذي يقول إن هناك قطب أو غوث أو فرد أو جامع يكون مدد الخلائق بواسطته ويكون النصر والرزق والحفظ والعافية، حتى يقولون إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته، يعني بحيتان البحر ما يأتي رزقه إلا بواسطته. قال مالك: فهذا من جنس قول النصارى في المسيح، الذين عبدوا المسيح وقالوا إنه ابن الله، ومن جنس قول الغالية في علي رضي الله عنه، الغلاة الشيعة في علي، الذي يقول إن علي هو الإله وإن الله حل في علي وأن علي هو المدبر، هذا أعظم الكفر وأعظم الكفر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا كفر صريح، صريح يعني ما لا لبس فيه، واضح، يستتاب منه صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. من الذي يستتيبه؟ ولي الأمر، الذي يستتيبه ولي الأمر، إذا كان ولي الأمر يعمل بالشريعة ويحكم الشريعة فإنه يرفع بهذا الشخص إلى الحاكم الشرعي يستتيبه، فإن تاب وإلا قتل وضربت عنقه، ولا يقتله سائر الناس وإلا تكون مسألة فوضى، هذا قامت الحدود إلى ولي الأمر. لو كان كل أحد يستثيبه ويقتله كانت المسألة فوضى، كل من كره شخص أو أبغض شخصا ادعى أنه تكلم بكلمة الكفر ثم يقتله وتكون المسألة فوضى، هذا إلى كل ولاة الأمور. أما أنت بيدك النصح، النصح والتعليم والتخويف بالله، فإن قبل وإلا فارفع به لا ولي الأمر. قال المؤلف: هذا كفر صريح يستتاب منه صاحبه، فإن تاب وإلا قتل. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الله تعالى هو الذي بيده كل شيء، هو الذي يمد الخلائق النصر والرزق والحفظ والعافية. ولهذا قال المؤلف: فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلق بواسطته. ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العقول العشرة الذين قد يزعمون أنها الملائكة وما يقوله النصارى في المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين. الفلاسفة يقول هناك العقول العشرة تتصرف في الكون، بعضهم يزعم أنها الملائكة ويقول العقل العاشر مثل جبريل الملائكة وهؤلاء يتصرفون في الكون، هذا بعض وهذا كفر صريح. وكذلك ما يقوله النصارى في عيسى في المسيح وأنه ابن الله، هذا أيضا كفر صريح باتفاق المسلمين. فإذن حكم من يقول بالقطب والغوث في الفرد الجامع وأنه يكون مدى الخالقين هذا كفر صريح. كذلك الفلاسفة في العقول العشرة وأنها يزعمون هناك وأنها تصرف لها التصرف هذا كفر صريح. كذلك أيضا النصارى يزعمون أن عيسى ابن الله هذا كفر صريح. أي ثلاثة أنواع الكفر، من يقول أن القطب والغوث والفرد الجامع تصرف الكون هذا كفر صريح. الفلاسفة الذين يقولون بالعقول العشرة كفر صريح. النصارى الذين يزعمون أن عيسى ابن الله كفر صريح. يقول المؤلف وكذلك إن عنا بالغوث ما يقوله بعضهم في بعض الصوفية من أن في الأرض 310 رجلا، يعني لهم التصرف الكون، وقد يسميهم النجباء، فينتقى منهم 70، ينتقى من هذا العدد من 310 70 يسمون النقباء، وينتقى من 70 40 يسمون هم الأبدال، وينتقى من الأبدال 7 يسمون هم الأقطاب، وينتقى من الأقطاب 4 يسمون الأوتاد، ومنهم 1 هو الغوث، أو أنه مقيم بمكة. ترجع جميع 310 في النهاية وصلوا إلى 1 يسمونها الغوث وأنه مقيم بمكة، وأن أهل الأرض إذا نبتهم نائبة في رزقهم ونصرهم ماذا يعملون؟ أهل الأرض إذا نابتهم نائبة في رزقهم يحتاجوا إلى رزق أو نصر فزعوا إلى 310 رجلا، ثم 310 يفزعون إلى 70، والسبعون يفزعون إلى 40، والأربعون يفزعون إلى 7، والسبعة يفزعون إلى 4، والأربعة يفزعون إلى 1. وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والمراتب، بعضهم يزيد أكثر من 300 أو أكثر من 7، بعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والمراتب والأسماء، فإن لهم فيه مقالات متعددة، لهم مقالات متعددة. ذكر المحقق نقل الشيخ الإسلام يعني في موضع آخر، وقال الشيخ الإسلام رحمه الله وأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحق إلا الله، فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا بملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم ونزول الرحمة إلى 300، والثلاثمائة إلى 70، والسبعون إلى 40، والأربعون إلى 7، والسبعة إلى 4، والأربعة إلى الغوث، فهو كاذب ضال مشرك. فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال سبحانه أما يجيب المضطر إذا دعاه، فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعدة وسائط من الحجاب، وهو القائل تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا كلام الشيخ في مجموعة الرسائل والمسائل. إذن من هؤلاء حكمهم الذي يقول هناك 300 ويفسر 7، حكمه من يقول هذا القول كاذب ضال مشرك، حكمه كاذب ضال مشرك، كذب، ليس هناك 700 ولا نقبة ولا أوتاد ولا غوث، هذا كذب وضلال وشرك. يقول المؤلف رحمه الله فإن لهم فيها مقالات متعددة، حتى يقول بعضهم من المقالات الكفرية، حتى يقول بعضهم إنه ينزل من السماء على الكعبة، إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة، إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت واسم خضره، على قول من يقول منهم إن الخضر هو مرتبة وإن لكل زمان خضرا. بعضهم يقول تنزل على الكعبة ورقة خضراء مكتوب على اسم غوث الوقت أو باسم خضر الوقت، لأن بعضهم يقول كل زمان له خضر، ما في خضر واحد، الخضر هو الذي التقى لقيه موسى وقص الله عنه خبره، ركب أو خرق السفينة وقتل الغلام، واحد خضر ونبي على الصحيح. لكن هؤلاء الملاحد الصوفية يقول لا، كل زمان له خبر، هو خضر واحد كل زمان له خبر، هذا كذب وضلال. قال فإن لهم في ذلك قولين، يعني بعضهم يقول خضر واحد يأتي وموجود وباقي ولم يموت، بعضهم يقول كل زمان له خبر. قال وهذا كله باطل، لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أئمتها ولا من الشيوخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم. ثم قال المؤلف رحمه الله إذن هذا كله كفر وضلال. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا خير الخلق في زمنهم، خير الخلق يعني في زمنهم يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، خير الخلق بعد وفاة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم خير الخلق بعد وفاة أبي بكر عمر، ثم خير الخلق بعد وفاة عمر عثمان، ثم خير الخلق بعد وفاة عثمان علي، وكانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة. ويقول أن الغوث ينزل بمكة، هم بالمدينة، هم خير الخلق وهم بالمدينة. وهؤلاء الصوفية يقول الغوث بمكة، بعضهم يقول أن هلال يروي حديث في هلال غلام المغيرة بن شعبة وأنه أحد السبعة الذين تصرفوا في الكون. هلال مولى المغيرة بن شعبة ذكره بعضهم في الصحابة، وجاء في فضله حديث لا يصح. وهذا قال المؤلف والحديث كذب باتفاق أهل المعرفة، الحديث كذب باطل باتفاق أهل المعرفة. وإن كان قد روى بعض هذه الحديث أبو نعيم في حلة الأولياء، أبو نعيم له في حلة الأولياء المشهور قد يروي بعض الحديث الحديثة الضعيفة، ومن ذلك هذا الحديث. والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته قد يروي مثل هذه الحديث الضعيفة والموضوعة، فلا يغتر بذلك. لماذا؟ قال المؤلف فإن فيه الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة والمكذوب، الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب الموضوع. إذن إذا وجدت مثل هذا الحديث في كتاب الحلية لأبي نعيم أو وجدت في كتاب الشيخ عبد الرحمن السلمي لا تغتر، لأن هذه الكتب يجمع أصحابه فيها الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث المكذوب الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر المحقق كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدال والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل أربعة أو سبعة أو 12 أو 40 أو 70 أو 313 أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال. روي فيهم حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. إذن هذه التي تروى عن 77 وكذا كلها باطلة إلا حديث الأبدال، وهو حديث أيضا ضعيف لا يصح. وقال أيضا وكذلك لفظ البدل جاء في كلام كثير منهم، فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول، يعني مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما فيها لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجل آخر، ذكره أحمد ولا يصح أيضا فإنه منقطع. وبهذا تبين أن من يزعم أن هناك 307 و401 كلها باطلة لا أصل لها وكلها كذب. قال المؤلف رحمه الله وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يرون ما سمعوا ولا يميزون بين الصحيح والباطلة، يعني أبو نعيم في الحلية وكذلك الشيخ عبد الرحمن السلمي يرون مثل هذه الحديث على عادة بعض أهل الحديث الذي يروي كل ما سمع ولا يميز بين الصحيح والباطل. يعني بعض العلماء الآن يؤلف كتاب ويجمع فيها الحديث كل ما روي الحديث من غير تمييز، يحشو لك الكتاب يقول كل حديث ورد في البال آتي به ويذكر لك السند وأنت تبحث عنه ذكر لك السند، ولا وهو ما يكلف نفسه أنه يقول لك هذا يميز يقول هذا حديث صحيح أو ضعيف أو حسن، لا يريد أن يجمع لك كل ما ورد في البال، كل ما ورد من الحديث في هذا الموضوع يأتي به يجعل مثلا الكتاب أبواب، باب كذا يأتي جميع الوارد في الحديث، باب كذا يأتي جميع الوارد في الحديث، ولا يميز بين الصحيح والحسن والضعيف والمكذوب، أنت عليك تبحث. وكان في الأول ناس عندهم علم يميزون يعرفون الأسانيد، ولهذا يقول من أسند فقد برئ إذا أتبع الإسلام. فإذا وجدت حديث ضعيف في إذا وجدت حديثا في كتاب الحلية أو في كتاب عبد الرحمن السلمي فلا تغتر، ابحث. ولهذا يقول تارة يروي على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين الصحيح والباطل. وكان أهل الحديث لا يرون مثل هذه الأحاديث، يعني أهل الحديث المحققون لا يرون مثل الأحاديث الضعيفة والمكذوبة. لماذا؟ خشية الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والحديث رواه الإمام مسلم في مقدمة الصحيحة، ورواه الإمام أحمد في مسنده أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وروي فهو أحد الكاذبين روايتين. من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من هو الكاذبين؟ الكذب الأول الذي وضع الحديث، والكذب الثاني الذي رواه، فصار الكاذبان اثنان. من هما؟ الأول الذي وضع الحديث، والثاني الذي روى الحديث وسكت عنه. من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. بدل من يكون كاذب واحد صار اثنان. من هما؟ الأول الذي وضع الحديث، والثاني الذي رواه وسكت عنه. وروي أيضا برواية أخرى، روي من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويكون المعنى أن إذا رواه وهو يعلم أنه كذب فيكون كاذب من الكذبة، كاذب وفي ضمن الكذبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة والرهبة مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق، ودعائهم عند الكسوف والاعتداد لدفع البلاء وأمثال ذلك، إنما يدعون في مثل ذلك الله وحده لا يشركون به شيئا. لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل، بل كان المشركون في جاهليتهم يدعون الله بلا واسطة فيجيبهم. أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى لأصحابه وصلى بهم للاستسقاء وصلاة الكسوف، وكان يقنط في صلاته فيستنصر على المشركين، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده، وكذلك أمة الدين ومشايخ المسلمين ما زالوا على هذه الطريقة. ولهذا يقال: ثلاثة أشياء ما لها من أصل: باب النصيرية، ومنتظر الرافضة، وغوث الجهال. فإن النصيرية تدعي في الباب الذي هو له ما لهم من هذا الجنس، وأنه الذي يقيم العالم، فذلك شخصه موجود، لكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم مكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهذا باطل. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله تعالى ولا يمدانهم، فكيف بهؤلاء الضالين المفترين الكذابين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. إنما يعرف الذين لم يكن رآهم من أمته بسيم الوضوء وهو الغرة والتحجيل. ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله تعالى، وأنبياء الله الذين هو إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم، بل قال الله تعالى له: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وموسى لم يكن يعرف الخضر، والخضر لم يكن يعرف موسى، بل لما سلم عليه موسى قال له الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ فقال له موسى: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. فكان قد بلغه اسمه وخبره، ولم يكن يعرف عينه. ومن قال إنه نقيب الأولياء وأنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت، وأنه لم يدرك الإسلام ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة، ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم معانة على الدين أولى من حضوره أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم، ولم يكن عن خير أمة أخرجت للناس مختفيا، وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم. ثم ليس للمسلمين به وبأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم، فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمهم الكتاب والحكمة، وقد قال لهم نبيهم: لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وعيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربه وسنة نبيهم، فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بنزول عيسى من السماء وحضوره مع المسلمين، وقال: كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها؟ فإذا كان هذان النبيان الكريمان الذين هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ وإذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط، ولا أخبر به أمته ولا خلفائه الراشدون؟ وقول القائل: إنه نقيب الأولياء، فيقال له: من ولاه النقابة؟ ومن ولاه النقابة؟ وأفضل الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم الخضر. وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجال، مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر وقال إنه الخضر، كما أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعي ذلك، ويروى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخضر: من أحالك على غائب فما أنصفك. وما ألقى هذا على ألسن الناس إلا الشيطان، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
نعم، المؤلف رحمه الله استطرد في هذا الموضوع وحقق الكلام رحمه الله، البحث يعني وهذا التحقيق في هذا المحل بحث جيد، بحث كلام عظيم من هذا الإمام رحمه الله، ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الأمر ويتفهم هذا الأمر ونتمعن هذه المعاني، فإن كلام الشيخ رحمه الله كلام عظيم، ولا سيما في قطب والغوث يكتب بماء الذهب في ردود رد على الصوفية وقمع لهم وإبطال لباطلهم بكلام رصين موزون بالكتاب والسنة. يقول مؤلف رحمه الله بالجملة، يعني هذا الخلاصة، خلاصة ما سبق في القطب والغوث والجامع، وبالجملة: فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلم من النوازل في الرغبة والرهبة إنما يدعى في مثل ذلك الله. علم المسلمون، المسلمون علم وثيقن أنه ينزل بهم نازلة في شيء يرغبون به أو شيء يخافون منه، إنما يفزعون إلى من؟ إلى الله. هذا معلوم بالدين ضرورة من دين الإسلام، يعني بالضرورة من دين الإسلام، معلوم عند المسلمين كلهم خاصة معاملهم أنه إذا نزل بهم نازلة فزعوا إلى الله، سواء كان هذه النازلة إلى إيش، سواء كان النازلة شيء يرجونه أو شيء يخافونه، يفزعوا إلى الله، لا يفزعوا إلى القطب ولا الغوث ولا إلى النجبة ولا الأوتاد. ولهذا قال وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم إنما ينزل المسلمون من النوازل في الرغبة والرهبة مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق، ودعائهم عند الكسوف والاعتداء لدفع البلاء، إنما يفزعوا إلى الله إذا جاء حصل الجدب والقهر، فزعوا إلى الله ودعوا الله وصلوا صلاة الاستسقاء لنزول الرزق. وكذلك عند الكسوف إذا كسفت الشمس والقمر، وكذلك عند الزلزلة يصلى صلاة الكسوف لدفع البلاء إذا نزل نازلة الزلزلة، وبعض العلماء يرى أنه صلى للزلزلة مثل صلاة الكسوف لدفع البلاء وأمثالك. يدعى من؟ هل يدعى الغوث أو القطب؟ أو إنما يدعون في مثل ذلك الله وحده لا شريك له، لا يشركون به شيئا. لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل، هذا معلوم الدين بالضرورة، بل كان المشركون في جاهليتهم يدعون الله بلا واسطة فيجيبهم. كان المشركون إذا يدعون الله بلا واسطة، وخصوصا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت بهم الأمواج، فزعوا إلى الله، فإذا سلموا ونزلوا إلى البر عادوا إلى شركه. قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال سبحانه فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وقال سبحانه وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان والمشركون وهم في شركهم يفزعون إلى الله في الجاهلية، هل يمكن أن يكون بعد الإسلام يفزعون إلى غير الله؟ لا يمكن. إذا كانوا في جاهليتهم يدعون الله بلا واسطة فيجيبهم، يستجيب الله دعاهم لضرورتهم، الله يجيب المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه، قد يكون المضطر كافر، ولو كان كافر قد يجيب الله دعاه، لأن الله تعالى أجابه دفع لضرورته، فيجيب الله دعاه لصدق اللجع والضرورة من جنس رزقه، فالله تعالى يرزق المؤمن والكافر ويجيب دعاء المؤمن والكافر، وقد لا يجاب الدعاء من المؤمن بسبب كثرة السيئات أو الغفلة والإعراض أو كل متلبس بالحرام. يقول مالك رحمه الله بل كان المشركون في جاهلية يدعون الله بلا واسطة فيجيبهم، أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها السلطان؟ ما يمكن. إذا كانوا يدعون الله في الجاهلية وهم مشركون بلا واسطة فيجيب الله دعاءهم، فلما من الله عليهم بالإسلام والتوحيد لا يجيب دعاءهم إلا بواسطة التي ما أنزل الله بها السلطان، هذا لا يمكن. ثم استدل المؤلف بالآيات التي فيها أن الله تعالى يجيب الدعاء بلا واسطة. قال وإذا مس الإنسان الضر، المراد بالإنسان جنس الإنسان، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. والشاهد من الآية أن الله كشف ضره بدون واسطة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا في جميع الأحوال، يدعو الله لجنبه قاعد وقائم على جميع الأحوال، فإذا كشف الله ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، إذن أجاب الله دعاه بلا واسطة. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، إذن إذا مسه الضر في البحر زال جميع الأشياء التي راحت، الأشياء التي يجعلونها واسطة، إذا مسه الضر في البحر خلاص اتجهوا إلى الله ودعوا الله، وأما الواسطات التي يدعونها زالت تركونها لأنهم يعلمون أنه لا يخلصهم إلا الله. وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذن هذه حالهم إذا نتتهم عذاب الله وتنسون الساعة ما يدعون إلا الله، فيكشف ما يدعون عليه إن شاء وينسون شرك ما يشركون به من الوسائط التي يدعونها. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولهذا فالمشركون يتضرعون ويدعون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى لأصحابه وصلى بهم للاستسقاء، وصلى بهم صلاة الكسوف أيضا، وكان يقنط في صلاته فيستنصر على المشركين. يقنط يعني يدعو الله، والصحابة يؤمنون يستنصر: اللهم صلنا عليهم، اللهم عليك بالمشركين، اللهم عليك بهم لا يعجزونك، اللهم صلنا عليهم، اللهم اهزمهم. يستنصر على المشركين. وكذلك خلفاءه الراشدون، وهذا رواه البخاري في كتاب الدعوات النبي يقرص ويستنصر باب الدعاء للمشركين، ومسلم أيضا في كتاب المساجد رواه البخاري ومسلم. وكذلك خلفاءه الراشدون بعده إنما يقنطون ويستسقون ويخلصون ولا يسألون إلا الله. وجاء من الآثار في قولة الخلفاء الراشدين آثار. وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين ما زالوا على هذه الطريقة يدعون الله ولا يدعون غيره. ولهذا يقال: ثلاثة أشياء ما لها من أصل، ثلاثة أشياء ما لها من أصل: باب النصيرية، ومنتظر الرافضة، وغوث الجحال. فإن النصيرية تدعي في الباب الذي هو لهم ما هو من هذا الجنس، وأنه الذي يقيم العالم، فذلك شخصه موجود، لكن دعوة النصيرية فيه باطلة. ما هو دعوة النصيرية؟ ذكر المحقق الحاشية قال: يرى النصيرية أن إمامهم محمد بن نصير البصري النميري هو الباب، والإباب هو الباب للإمام الحادي عشر الحسن العسكري. النصيرية يرون أن إمامهم محمد بن نصر بن نصير البصري النميري هو الباب للإمام الحادي عشر الحسن العسكري، كما يرون أن الإمام الثاني عشر الغائب محمد المهدي بن الحسن العسكري لم يكن له باب، بل بقيت صفة الباب مع محمد بن نصير البصري النميري، وبعد وفاته حل محله باب آخر وهو أبو محمد عبد الله بن محمد الحنان الجنبلاني أو الجيلاني. وهكذا صاروا يتوارثون هذه الصفة. هذا ذكر هذا في طائفة النصيرية تاريخها وعقائدها الدكتور سليمان الحلبي. وقال: وأما محمد بن الحسن المنتظر، محمد بن الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد الثاني عشر الأئمة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية المعروف بالحجة، هو الذي تزعم الرافضة الإمامية أنه المنتظر والقائم والمهدي، وهو صاحب السرداب عندهم، وكانت ولادته على ما قيل سنة 255، ودخل السرداب وعمره 4 أو 5 سنين أو نحو ذلك. والإمامية يقفون بالخيل على باب السرداب بسر من رأى، وهم ينتظرون خروجه كل يوم ويصيحون به: اخرج يا مولانا، اخرج يا مولانا. انظروا فات الآيات. والغوث المقيم بمكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. إذن المؤلف يقول: ولهذا يقال ثلاثة أشياء ما لها أصل، يعني باطلة، كلها باطلة مختلطة. باب النصيرية، النصيرية يزعمون أن إمامهم محمد بن نصير هو باب للإمام الحادي عشر، والثاني منتظر الرافضة، والرابع غوث الجحال. كل هذه مختلفة. الرافضة ويقال لهم الإمامية ويقال لهم الاثني عشرية ويقال لهم الجعفرية يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 إمام وأنهم أئمة منصوصون معصومون، والنبي نص على أن الخليفة بعد علي بن أبي طالب، ثم نص على الخليفة بعد العلي الحسن بن علي، ثم نص على أن بعدها الحسين بن علي، ثم البقية كلهم من نسل الحسين، بعد علي بن الحسين زين العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الإمام الثاني عشر الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل استجداب سمرة في العراق سنة 250 ولم يخرج الإعلان، ومضى عليه كم مضى عليه؟ مضى عليه يقول الشيخ الإسلام في زمانه مضى عليه 700 سنة، ونحن نقول مضى عليه في زمانه 1200 سنة ولم يخرج. وهم في كل سنة يأتون على باب السرداب ويأتون ببغلة أو خيل وينادون ويشهرون السلاح، يا مولى نخرج يا مولى نخرج يا مولى نخرج يا مولى نخرج، ويقولون دخل السرداب وعمره 4 سنين أو سنتين ولم يخرج إلى الآن. ومن العجائب أن أبوه الحسن بن علي العسكري مات عقيما ولم يولد له، أبوه مات عقيم ولم يولد له، فاختلفوا له ولد، ولما بلغ 4 سنين أدخله السرداب، دخل السرداب ولا خرج إلى الآن. هل يعيش؟ دخل السرداب. ومع معلوم أن هذا طفل يحتاج إلى من يحضن، يحتاج إلى حضانة، يحتاج إلى عناية. ثم لو قدر أنه موجود ودخل السرداب ورجل صالح، فالله هو الذي يسر له الأسباب. وهؤلاء يقول يقفون، الرافضة يقفون في كل سنة عند باب السرداب وفي أماكن أخرى في الشرق وفي الغرب، يقفون أناس ولا يصلون وقت الصلاة، يقولون نحن نخشى أن نخرج المهدي ونحن منشغلون بالصلاة ولا يصلون، ويقولون إن نحن ننشغل بخدمته. ويقول شيخ الإسلام لو قدر هذا، لو قدر أنه رجل صالح، فالله ييسر له من يعينه ويكفيه. ثم أيضا الرافضة يقولون إن الأمة الآن لا عز لها ولا نصر لها حتى يخرج المهدي الذي يقودها، المهدي المنتظر. طيب، وأنه الطريق الموصل إلى الله هو عن طريق المهدي المنتظر، ما في. الشيخ الإسلام يناقش الرافضة يقول طيب الآن المهدي المنتظر يعني على فرض وجوده شخص لا حظت له، أبوه مات عقيم ولا ولد له، لكن على فرض أنه موجود، هل يمكن أن نعيش هذه المدة؟ أين عقولكم؟ فكروا، 1200 سنة موجود في السرداب، هل هذا معقول؟ أين عقولكم؟ ألغيتم عقولكم؟ ثم لو قدر أنه خرج الآن، ثم قدر الآن أنه موجود الآن، والأمة الآن موقوفة الآن حتى يخرج المهدي، لا تعرف الطريق الذي يوصلها إلى الله، لا تعرف طريق السعادة إلا عن طريق هذا الشخص اللي في السرداب. طيب ما حال الأمة الآن؟ الأمة ما حالها؟ ثم أيضا إذا خرج المهدي من السرداب، هل يقر الرافضة على ما هم عليه أو يخالفهم؟ إن كان يقرهم على ما هم عليه فلا حاجة إلى وجوده، سواء خرج ولا ما خرج، يكون الحق ما عليه الرافضة. وإن كان يخالفهم معناه أن الرافضة عملوا بخلافه فصاروا أشقياء، أول أشقياء والبعد منهم الرافضة، لأنهم يعني ما عملوا بالطريق اللي يوصلهم إلى الله. وهذه مناقشة له، معنى شخص موهوم لا حقيقة له. إذن المهدي المنتظر لا حقيقة له، أبوه مات عقيما ولد له، واختلقوا وجعلوا له ولد وأدخلوا السرداب، ثم أيضا جعلوا له باب النصيرية، جعلوا له الباب شخص آخر، جعلوا لهذا الشخص الموهوب جعل له باب موهوب. فالنصيرية يقولون هناك باب النصيرية، باب النصيرية، يرى النصيرية أن إمامه محمد بن نصير البصري النميري هو الباب للإمام الحادي عشر الحسن العسكري، وكذلك الأصل الجهال. ولهذا يقال 3 أشياء ما لها أصل: باب النصيرية، باب النصيرية إمامهم الذي يكون باب للإمام الذي دخل السرداب هو باب له، ويجعلون أيضا أبواب، إذا ذهب باب بدل باب، مع أن الذي يجعلون له باب والمهدي المنتظر لا حقيقة له، شخص موهوب، أبوه مات عقيما ولا ولد له. ومن العجائب أن الأئمة 12 اللي ذكروهم ما حصلت الإمامة إلا لمن؟ ما حصلت لهم إمامة، حصلت الإمام العلي رضي الله عنه الخليفة، ثم الحسن بن علي العسكري بويع له بالخلافة 6 أشهر وتنازل عنها لمعاوية بشروط حقا لدماء المسلمين، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والحسين بن علي كتب أهل العراق وكتبوه وخدعوه وقتلوه ولم يحصل لأحد من العلم، وهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 الذي سمعتم 12 إمام، ولكن أهل السنة أخفوا هذه النصوص أخفوا هذه النصوص وولوا أبا بكر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا وظلما، ثم وصلت الخليفة النوبة إلى الخليفة الأول وهو علي بن أبي طالب، هكذا تقول الله، وهذا موجود في كتبه. المؤلف رحمه الله يقول، ولهذا يقال ثلاثة أشياء ما لها من أصل: باب النصيرية ومنتظر الرافضة وغوث الجحال، كل هذه اختلاق وكذب. ما في باب النصيرية، باب النصيرية وش ما هو باب النصيرية؟ باب يكون باب للإمام المنتظر، الإمام المنتظر لا وجود له من الأساس ولا حقيقة له، فكيف يكون له باب؟ يكون باب النصيرية هذا لا أصل له، ومنتظر الرافضة لا أصل له، وغوث الجهال لا أصل له. هناك غوث الجهال، هناك فرض هو غوث الجهال يرجع الناس إليه، وهو المدد في رزقهم ونصرهم وعافيتهم. قال المؤلف رحمه الله: إن النصيرية تدعي في الباب الذي هو لهم ما هو من هذا الجنس، وأنه الذي يقيم العالم. يدعون أن الباب هو الذي يقيم العالم، فذلك شخصه موجود، لكن دعوة النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم مكة ونحو هذا فإنه باطل، ليس له وجود، ما هناك غوث ولا وجود مكة، كل هذا باطل وكذب وكفر وضلال. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ما يزعمه بعضهم بأن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا، فهذا باطل. يزعمون أنه قطب وغوث وجامع، هذا الأصل، يمد أولياء الله، هو اللي يمدهم ويعرفهم كلهم، ما يخفى عليه واحد منهم. المؤلف يقول هذا باطل، أبو بكر وعمر أفضل أولياء الله بعد الأنبياء، ولا يعرفون الأولياء، ما يعرفون، بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما يعرف أصحابه، ما يعرف المؤمن به. قال رسول كيف تعرفه؟ قال الله تعالى يجعل له علامة، وهو أنهم غرة محجرين من أثار الوضوء، يعرفهم إذا وردوا على الحوض، الغرة بياض في الوجه والتحجير في أماكن الوضوء في اليدين والرجلين، يعرفهم. قال رسول كيف تعرف أصحابك؟ قال إنهم يردون علي غرة محجرين من أثار الوضوء، أرأيتم لو كان لرجل خيل تهم وفيها يعني خير فيها لون، وهناك ألوان أخرى خيل أخرى تخلف في اللون، ألا يعرفها؟ لو كان لرجل خيل دهم وفيها ملق أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ألا يعرف خيلا؟ قالوا بلى. قال فإني أعرفهم يريدون غر المحجرين من آثار الوضوء. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل أولياء الله بعد الأنبياء، ولم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ولا يمدانهم، فكيف بهؤلاء الضالين المفترين الكذابين يزعمون أنهم يمدون أولياء الله وأنهم يعرفون أولياء الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم إنما يعرف الذي لم يكن رآه من أمته بسيما الوضوء، وهو الغرة والتحجير، الغرة في الوجه والتحجير في اليدين والرجلين. ومن هؤلاء يقول المؤلف: ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله، أولياء الله كثير لا يحصيهم إلا الله ولا يعرفهم، يعلمه إلا الله. وأنبياء الله الذين هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم، بل قد قال الله تعالى له: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. حتى الأنبياء بعضهم يعرفهم بعضهم لا يعرفهم، وموسى عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف الخضر، موسى رحل إلى الخضر، وسبب الرحلة أن موسى خطب الناس فقال له كما ورد في الحديث، فسأله السائل فقال: هل تعلم أحد أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله عليه إذا لم يصل العلم إليه، فقال الله: بلى، عبدنا خضر أعلم منك. فقال: يا ربي أين أجده؟ قال: في مجمع البحرين. فركب البحر ومشى إليه، سافر، هذه الرحلة في طلب العلم، نبي يرحل في طلب العلم ليتعلم، وهو من أولي العزم، والخضر أقل منه مرتبة، ومع ذلك تعلم منه، لأن العلم شاء قد يكون عند الأدنى ما ليس عند الأعلى، ولم يكن يعرفه. هم يقول أن الولي يعرف جميع أولياء، موسى رحل إلى الخضر وهو لا يعرفه، لم يكن، والخضر لم يكن يعرف موسى أيضا، كل واحد ما يعرف الآخر، يعني ما يعرف عينه. ولما وصل الخضر إلى موسى، لما وصل موسى إلى الخضر سلم عليه، قال له الخضر وكان عليه ملحفة، قال: وأدنى بأرضك السلام، ما عندك أحد يسلم، أنا استغرب الرجل الذي يسلم كأن هذه أرض بلاد ما فيها مسلمين. قال وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم ما يعلم. قال ما الذي جاء به؟ قال تتعلم مكة. قال أما يكفيك التوراة التي أنزلها الله عليه؟ قال فكان، يقول فكان قد بلغه اسمه وخبره. وهذا الحديث رواه البخاري كتاب التفسير في سورة الكهف، ورواه مسلم أيضا في كتاب الفضائل. فكان قد بلغه اسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه. موسى بلغ اسمه وخبره، وكذلك الخبر بلغ اسمه ولم يكن يعرف عينه. ومن قال إنه نقيب الأولياء وإنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. قال أن هناك نقيب الأولياء وأنه يعرف الأولياء كلهم فقوله باطل. والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت، يعني الخضر. من قال أن الخضر نقيب الأولياء وإنه يعلم الأولياء كلهم فقوله باطل. في قول بعض الناس يقول أن الخضر موجود وأنه نقيب الأولياء وأنه يعلم الأولياء كلهم، يقول هذا باطل. والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت ولم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره. يعني الخضر اختلف فيه، قال بعض العلماء إن الخضر موجود إلى الآن وأنه معمر ما مات، والقول الثاني أنه ميت، وهذا هو الصواب. وشيخ الإسلام ذكر في مجموع الفتاوى قولين، القول الأول أنه موجود وأنه في البحر، والقول الثاني أنه ميت، وهذا هو الصواب. لعله أحد القول له، لعله قال قولا ثم اختار القول الثاني. والصواب أنه أن الخضر ميت، وللدليل من الأدلة. أول من الدليل ما ثبت في صحيح البخاري، أول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته إن 100 سنة من الآن تخرب ذلك القرن ولا يبقى أحد من أهل هذا الزمان. قال في آخر حياته بعد مضي 1 سنة لا يمكن أن يكون أحد على الأرض موجود، يموتون ويكون والباقي أحفادهم، تخرب ذلك القرن. فلو كان الخضر موجود لمات، يدخل فيها. قال إنه على رأس 100 سنة من الآن ينخرم ذلك القرن ولا يبقى أحد من هو على ظهره الآن، وهذا ثبت في صحيح البخاري. ولو كان الخضر موجود لمات، يخرم ذلك القرن، يخرم ذلك القرن. هذا قول، القول هذا الدليل. والدليل الثاني أنه لو كان موجود وهو نبي على الصحيح، اختلف في الخضر هل هو نبي أو رجل صالح، جمهور العلماء على أنه رجل صالح. والقول الثاني أنه نبي، وهذا هو الصواب، لأنه كونه الآن يخرق السفينة، كونه يقتل الغلام، هذا لا يفعله إلا بوحي. أيمكن يقتل ويقتل غلام بأي شيء؟ يقتل الغلام يقتله، يقول بعضهم بالعلم اللدني، هذا باطل، هذا فتح باب للصوفية ودعوة علم الغيب، ولا يمكن أن يفعل هذا. ولهذا قال الله تعالى خلاص أنه قال في آخر القصة وما فعلته عن أمري ذلك توب، إذن فعل عن أمر الله. فالصواب أنه نبي، والجمهور على أنه رجل صالح، لكن الصواب والأدلة من الآيات الكريمة تدل على أنه نبي. فلو كان الخضر موجود وهو نبي فلا يمكن أن يبقى منعزل منطوي على نفسه ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم حي لتتبعنه وتنصر وتناصره. وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك أصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لا يمكن أن يكون نبي من الأنبياء وهو الخضر أو رجل صالح على القول الثاني ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود على ظهر الأرض ولا يأتي ويؤمن به ولا يناصره، ما يمكن هذا. هذا مستحيل أن يكون نبي أو رجل صالح يكون موجود ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتابعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره. ذكر المؤلف رحمه الله الكلام في الخضر، المحشي ذكر المحقق القول الذي عليه المحقق من أهل العلم أن الخضر ميت كما ذكر الشيخ رحمه الله، وقول البخاري وإبراهيم العربي وابن مناوي وابن الجوزي وابن كثير وابن القيم وغيرهم. ومن أدلتهم على ذلك غير ما ذكر قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. لكن الذي يقول انه موجود يقول ما هو مخلد لكنه معمر وسيموت. وقال ما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه ذات ليله في اخر حياته ارايتكم ليلتكم هذه فان على راس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد. يعني 100 سنة تخرب ذلك القبر. ومنهم فلو فرض انه كان حيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان قد مات بعد ذلك. ثالثا ما ثبت في صحيح مسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الارض لا تعبد في الارض. يعني اهل بدر. وكانوا 313 رجلا معروفين باسمائهم واسماء ابائهم وقبائلهم وليس فيهم الخضر. رابعا ان جميع ما ورد فيه من روايات في الخضر فهي اما ضعيفه او موضوعه. فالقول بحياته قول على الله بغير علم. قال الحافظ ابن كثير بعد ان سرد الروايات والحكايات الوارده في شانه وكل من الاحاديث المرفوعه ضعيفه جدا لا يقوم مثله حجه في الدين والحكايات لا يخلو اكثرها عن ضعف في الاسناد وقصراها انها صحيحه الى من ليس بمعصوم من صحابي او غيره لانه يجوز عليه الخطا. وقال ابن القيم رحمه الله والاحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد. وقال الحافظ ابن حجر والذي تميل اليه النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته. نعم كما سمعتم الآن إن هناك قول بأنه باقي وبأن الخضر موجود لكن هذا قول ضعيف قول باطل لأنه لا يمكن أن يختفي ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره ولكان يكون في مكة والمدينة. لو كان موجود يأتي مكة يأتي المدينة أفضل البقاع يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أيضا مع الصحابة في المدينة بعد هجرته ما يختفي في البحر. ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى بهم من حضوره عند قوم الكفار ليرقع لهم سفينتهم. يعني يقول إن الخضر نبي ورجل صالح يختفي ولا يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ولا يأتي إلى المدينة ويكون مع الصحابة ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أيها أولى كونه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه أو يرقع سفينة القوم. لما ركب هو موسى خرق السفينة ولما خرقها وضع فيها خرقة يرقعها. لماذا؟ قال لأن هذه السفينة لأناس مساكين وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة قصرا فأراد يجعل فيها عيب حتى تبقى السفينة لهؤلاء الضعفاء المساكين. وهذا في دليل أن المساكين مسكين يملك شيء المسكين مساكين لهم سفينة ولهذا المسكين أقل حاجة من الفقير إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية والمسكين يجد نصف الكفاية فأكثر إلا أنه لا يجد الكفاية. فهؤلاء مساكين ومع ذلك لهم سفينة يملكون سفينة. الحضر لا يمكن أن يأتي يرقع السفينة إشفاقا على المساكين حتى لا تأخذ سفينته ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويجاهد معه ويكون مع الصحابة لو كان حي لا يمكن هذا. فحضوره قال ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى بهم من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم ولم يكن عن خير أمة أخرجت للناس مختفيا وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم. هذا ممكن. ثم ليس للمسلمين به وبأمثال حاجة لا في دينهم ولا دنياهم. ثم نقول الآن الخضر الآن ما يحتاج إليه المسلمون لا في الدين ولا في الدنيا. في الدين أغنانا الله تعالى بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والدنيا أيضا لسنا نحتاج إلى الخضر. فقوله أن هناك خضر وأن هناك باب وأن هناك وكل زمان أنه خضر وأن الخضر ترفع إلى حوالي هذا باطل. لسنا بحاجة إلى الخضر لا في الدين ولا في الدنيا. قال ثم ليس المسلمين به وبأمثال حاجة لا في دينهم ولا دنياهم فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم الكتاب والحكمة. وقد قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وهذا الحديث رواه بنحوه الإمام أحمد المسند والدارمي. وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء متى ينزل؟ في آخر الزمان، وهو شرط من أشراط الساعة الكبار. إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. عيسى إذا نزل يكون فرد من أفراد الأمة المحمدية، يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشريعته، شريعة نسخت، نسخت متى؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل حكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فرد من أفراد الأمة المحمدية، ثم يتوفاه الله ويموت. فإذا عيسى هو نبي وهو من أمة محمد وأفضلها بعد نبيها، ويقال ويعايبها، يقال نبي ويقال من هو خير هذه الأمة؟ خير هذه الأمة بعد نبيها عيسى وهو نبي، ثم يليه أبو بكر الصديق. إذن خيره يعايب، يقول من هو خير من أبي بكر من هذه الأمة؟ يقال عيسى، عيسى من هذه الأمة هو خير من أبي بكر، لأن أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء وعيسى نبي. وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء إنما يحكم فيه بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر؟ لا يحتاجون إلى الخضر. فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بنزول عيسى من السماء وحضوره مع المسلمين، وجاء هذا في صحيح مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها؟ وهذا الحديث رواه ابن جرير في تفسيره، وصح إسناده السيوطي، ورواه ابن عساكر في تاريخه، ونسبه في كنز العمال للحاكم كما ذكر المحقق. إذا كان هذان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل، من هما النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح؟ عيسى ومحمد، هم فيكون أول العزم خمسة. كم هم أول العزم؟ خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. ذكرهم الله في سورتين من كتابه، في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا كان هذان النبيان الكريمان محمد وعيسى اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ يعني هم الذين يقول الخضر موجود ويحتجب عن الناس. طيب احتجب عن الناس، محمد صلى الله عليه وسلم ما احتجب عن الناس، وعيسى ما احتجب عن الناس، والعزم الخمسة ما احتجب عن الناس، ما احتجبوا عنه لا عن العوام ولا عن الخواص، فكيف يحتجب عنهم من هو أقل منهم مثل الخضر؟ فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ قال: وإذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط، ولا أخبر به أمته ولا خلفاء الراشدون؟ لو كان الخضر حيا دائما لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هناك الخضر رجل حي دائم، هل على من يقول له حي دائم؟ كيف يكون الخضر حي وباقي والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا عن ذلك ولا أخبر به أمته ولا خلفاء الراشدون؟ وقول القائل إنه نقيب الأولياء، الخضر نقيب الأولياء، الشيخ يناقشه يقول له: من ولاه النقابة؟ من الذي ولاه النقابة؟ تقول نقيب الأولياء، من الذي ولاه النقابة؟ هذه الولاية تحتاج إلى دليل. وأفضل الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم الخضر، أفضل الأولياء أصحاب رسول الله ولم يكن فيهم الخضر. وغاية ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجال، مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر وقال إنه الخضر. الحكايات التي ترى في الخضر بعضها كذب الأصل، وبعضهم مبني على ظن، شخص يقول رأيت في المنام رجل وقال إنه الخضر ويعمل بالمنامات. قال: كما أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المعصوم أو تدعي ذلك، يرون شخص يقول هذا الإمام المعصوم. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: وقد ذكر له الخضر: من أحالك على غائب فما أنصفك؟ الإمام أحمد لما قيل له أن الخضر وأنه كذا وأن الخضر موجود، قال: من أحالك على غائب فما أنصفك؟ يحيلك على شخص غائب، الذي يحيلك على شخص غائب ما أنصفك، ما تستفيد من الغائب. وما ألقى هذا على ألسن الناس إلا الشيطان، الشيطان هو الذي ألقى على هذا الناس، وأنه هناك خضر، وأنه كذا، وأنه غائب، وأنه كذا وكذا. قال المؤلف: وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع. المؤلف رحمه الله لسعة علمه يبسط الكلام أحيانا ويختصر الكلام أحيانا. قد بسط الكلام على الخضر في أماكن متعددة، كفاية هو ما ذكر رحمه الله فيه كفاية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما إن قصد القائل بقوله القطب الغوث الفرد الجامع أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن، لكن من الممكن أيضا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل وثلاثة وأربعة، ولا يجزم بأنه لا يكون في كل زمان أفضل الناس إلا واحد، وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه وبعضهم أفضل من بعض بوجه، وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته القطب الغوث الفرد الجامع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا تكلم بها أحد من سلف الأمة وأمتها، وما زال السلف يظنون في بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه، ويطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا سيما أن من المنتحلين لهذا الاسم من يدعي أن أول هؤلاء الأقطاب هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ثم يتسلسل الأمر إلى ما دونه إلى بعض المشايخ المتأخرين، وهذا لا يصح على مذهب أهل السنة ولا على مذهب الرافضة، فإن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قارب سن التمييز وإليه الاحتلام، وقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا القطب الفرد الغوث الجامع ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن ويتسلسل إلى شيخه، فبينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح، وأن دعوى هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر دع من سواه. وقد قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، وقال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية، وقال تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله، حتى أوجب علينا أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا، فقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وقال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له، وحقوق رسوله، وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض، كما بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وذلك مثل قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالطاعة لله والرسول والخشية والتقوى لله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله والرسول والرغبة لله وحده. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وأما الحسب فهو لله وحده كما قال: وقالوا حسبنا الله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. وهذا هو الصواب المقطوع به في معنى هذه الآية. ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله وحده. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم، المؤلف رحمه الله ويناقش هذه المقالة، وهي قول القائل: إنه نقيب الأولياء. سبق ثم قال يبين احتمال آخر. لما ناقش قول القائل إنه نقيب الأولياء، قال: هناك احتمال آخر، وهو أنه أن يقصد القائل بقوله القطب والغوث، القطب والغوث الفرد الجامع، أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه. يعني إذا قال القطب والغوث الفرد الجامع، يعني أنه يرجع إليه، يرجع الناس في رزقهم ونصرهم، هذا ردة، وهذا شرك أكبر، شرك ربوبية. لكن إذا كان قال: أنا أقصد بقوله القطب والغوث الجامع أنه أفضل أهل زمانه، أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه، نقول هذا ممكن، هذا ممكن، لكن قد يكون في الزمان اثنان أو ثلاثة أو أربعة، قد يكون متساوي في الفضل. من اللي أخبرك أنه أفضل أهل زمانه؟ إذا قال: أنا أقصد بقولي القطب والغوث الجامع أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه، يقول هذا ممكن، لكن من الممكن أيضا أن يكون في الزمان اثنان متساويين في الفضيلة، أو ثلاثة أو أربعة، كل هذا محتمل. وكونك تجزم بأن هذا هو أفضل زمانه شخص واحد، هذا قول بلا علم. قد يكون هناك شخص آخر يساوي في الفضل ما تعلم عنه، هذا علم عند الله. قد يكون ثلاثة أو أربعة متساوي، ولا تجزم بأنه لا يكون إنه في الزمان شخص واحد هو أفضل أهل زمانه، ما تجزم. قد يكون جماعة بعضهم أفضل من بعض. ولهذا قال والله رحمه الله: وأما إن قصد القائل بقوله القطب الغوث الفرد الجامع أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه، فهذا ممكن، لكن من الممكن أيضا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل، وثلاثة وأربعة، ولا يجزم بأنه لا يكون في كل زمان، لا يجزم بأنه لا يكون في كل زمان أفضل الناس إلا واحد، ما تجزم هذا، قد يكون اثنان أو ثلاثة. قال وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه وبعضهم أفضل من بعض من وجه، وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. يعني أيضا قد يكون احتمال جماعة بعضهم أفضل من بعض من جهة، أفضل من بعض في الكرم، ولكن بعضهم أفضل في الشجاعة، وبعضهم أفضل في الدعوة إلى الله. ما تستطيع تجزم أن تقول هذا أفضل الزمان من جميع الوجوه. قد يكون أفضل الزمان من وجه لكن غيره أفضل من وجه. هذا أفضل في الدعوة إلى الله، وهذا أفضل في الكرم، وهذا أفضل في الشجاعة والإقدام، وهذا أفضل في نفع الناس والإحسان إليه. هذا علم عند الله، الله تعالى هو الذي يعلم. قال وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. قال ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان كيف فتسميته الغوث الفرد الجامع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان ولا تكلم بها أحد من سلف الأمة وأئمتها. إذن يقول لو فرضنا جدلا أنك تقصد بالقطب الغوث أنه أفضل أهل الزمان كيف تسميها القطب الغوث؟ هل تسميها بدعة؟ بدعة كفرية شركية ما أنزل الله بها من سلطان ولا تكلم بها أحد من سلف الأمة وأئمتها. ما قالوا أن هناك قطب غوث جامع. قال المؤلف وما زال السلف يظنون في بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذا الاسم. الناس يعرفون هنا بعض الناس أنه فاضل وأنه رجل فاضل وأنه رجل فيه خير ولا يسمونه قطب ولا يسمونه غوث ولا يسمونه فرد جامع. مثلا الناس كذلك يظنون مثلا سماحة الشيخ زيد بن باز رحمه الله في زمانه من أفضل هذا الزمان وأعلمهم وأورعهم، لكن ما يسمونه القطب ولا الغوث ولا الفرق ولا الجامع. هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فيطلق هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا سيما أن من المنتحرين لهذا الاسم من يدعي أنه أن أول هؤلاء الأقطاب هو الحسن والعلي بن أبي طالب، ثم يتسلسل الأمر إلى ما دونه. إطلاق أن هناك غوث فرد جامع هذه بدعة، وهو وسيلة إلى شر كثير، لا سيما وأن المنتحلين لهذا من الصور وغيرهم يزعمون يدعون أن أول هذه الأقطاب الحسن بن علي بن أبي طالب، ثم تنتقل عنه إلى غيره، تنتقل إلى الحسين، ثم تنتقل إلى علي بن الحسين وهكذا، ثم ولها قال ثم يتسلسل الأمر إلى ما دونه إلى بعض المشايخ المتأخرين. ثم قال المؤلف وهذا لا يصح لا على مذهب السنة ولا على مذهب الرافضة. القول بأن أفضل الزمان الحسن ثم تنتقل الولاية من الحسن إلى غيره حتى تصل المتأخرين باطل على قول الرافضة وعلى قول السنة على الأمر. أما الرافضة فهم يرون أنه خاص بالأئمة ما يتنتقل عنه إلى غيره، وأما على قول غيرهم فإن غير أهل السنة لا يقولون بأن هناك قطب وهناك غوث منهم. ولهذا قال المؤلف وهذا لا صح لا على مذهب أهل السنة ولا على مذهب الرافضة. ثم قال المؤلف رحمه الله فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ أين هم عنها؟ هم من أفضل الناس ولا أحد يسميهم قطب ولا غوث. قال والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قارب سن التمييز ويليه الاحتلام. يعني الذي يقول إن الحسن بن علي هو القطب وهو الغوث، ها قطب الغوث الزمان، هو في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صغير قارب سن التمييز، وأبو بكر وعمر خير منه وعثمان وعلي وهم أفضل الناس، فكيف يقال إن قطب الغوث الحسن هو صغير دون التمييز ولا يكون من الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان علي؟ قال المؤلف وقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا أن القطب الفرد الغوث الجامع ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى، فيعلم ما يعلم الله ويقدر على ما يقدر الله عليه، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن ويتسلسل إلى شيخه، فبينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح. يقول مالك رحمه الله وقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ المتحين لهذا، يعني الشيوخ الصوفية، الشيوخ المراد شيوخ الصوفية، حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ الشيوخ الصوفية المتحلين لهذا، يعني اللي يدعون أن هناك قطب وغوث وفرد وجامع، يزعم إيش بعض المتحلين بعض الشيوخ الصوفية يزعم أن القطب والفرد الغوث الجامع ينطبق علمه على علم الله وقدرته على قدرة الله تعالى، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله. وزعم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، يعني يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله، وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب ويتسلسل إلى شيخه. قال المؤلف: فبينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح. هذا كفر لأنه زعم أن الرسول ومن بعده يعلم ما يعلم الله ويقدر على ما يقدر الله، هذا من خصائص الله. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا عام للبشر كله، فكيف يقول أن هناك أحد يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدره الله عليه؟ قال المؤلف رحمه الله: بينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح، وأن دعوة هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، ليدعي أن الرسول يعلم ما يعلم الله ويقدر على ما يقدر الله عليه، هذا كفر. دع من سواه، يعني إذا كان من يقول إن الرسول يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله كفر، فإذا قاله في غيره في غير الرسول باب أولى يكون كفر، ولهذا قال دع من سواه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نصوص من كتاب الله تعالى التي تدل على أن الله تعالى مختص بالعلم والقدرة، وأن الله تعالى لا يشارك أحد في علمه وقدرته. فقال: وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول أني ملك. ما أدعي هذا، لا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، فكيف يقال إن الرسول يعلم ما يعلم الله ويقدر ما يقدر الله عليه؟ وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذن أمر الله نبيه أن يقول له: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فكيف بغيري؟ إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكن لا أعلم الغيب. ما هي وظيفة الرسول؟ قال: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني المنافقين، إذا ليس لهم من الأمر شيء. وقال تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. إذا الأمر لله لا يمكن أن يشاركه أحد فيه. وقال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء. خطاب لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نزلت هذه الآية لما اشتد على قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على بعض الصناديد، فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر في الركعة الثانية فقال: سمع الله لمن حمده، قال: اللهم لعن فلان وفلان، اللهم عليك بفلان، أما عليك بعتبة بن ربيعة وفلان وفلان، يسميهم الذين آلوا، والصحابة يؤمنون، وهو أفضل الخلق والصحابة خلفه يؤمنون، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وأسلم بعضهم، الذي يدعو عليه أسلم. إذا الأمر لله، الأمر بيد الله، فإذا كان هذا حال الرسول الصوفي فكيف بغيره؟ أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، فوقف على الدعاء عليه، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وأسلم بعضهم وحسن الإسلام. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب على الشرك، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويذوده، ولما حضرت الوفاة جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. وكان عنده عبد الله بن أمي وأبو جهل بن شاب، فذكره الحجة الملعونة وهي اتباع الأباء والجلس في الباطل، وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب أبيك؟ ملة أبي عبد المطلب الشرك. كان يقول: عيب عليك، عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك، عيب عليك. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك. فأعاد عليه وقال: أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على الشرك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله وأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهي عن الاستغفار له يوم تعشي. وأنزل الله تسلية له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلوب. أما الهداية التي هي الدلالة والإرشاد يملكها، فالهداية هدايتان: هداية التوفيق والتسديد، وخلق الهداية في القلب وكونه يقبل الحق ويرضى به، هذه ما فيه على الرسول: إنك لا تهدي من أحببت. والهداية هداية الدلالة والإرشاد والوعظ والبيان والإيضاح، هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهي قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الدعاة، وهداية التوفيق وتسديد وقبول الحق ورضاه، هذه لا يملكها إلا الله، وهي المنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نطيع، يقول المؤلف رحمه الله: والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأمرنا أن نتبعه فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره، وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه حقوق الرسول. ما هي حقوقه؟ أول الطاعة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثانيا المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثالثا التعزير والتوقير والنصرة، وأمر أن نعزره يعني نقويه ونعينه ونساعده ونوقره وننصره، وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى أوجب علينا أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا. أوجب الله علينا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا، فقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بهم من أنفسهم، يقدمون محبة على محبة أنفسهم. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. توعد الله من قدم واحد من الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله هدده وجعله من الفاسقين. من قدم محبة الآباء على محبة الله ورسوله، أو محبة الأبناء، أو محبة الإخوان، أو محبة الأزواج، أو محبة العشيرة، أو محبة الأموال، أو محبة المساكن التجارة، أو محبة المساكن، من قدم واحد من هذه الثمانية على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله فعليه الوعيد الشديد. ولهذا قال: أحب إليكم الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا ماذا يحل بكم من عقوبة الله، وأنتم اتصفوا بالفسق. ولهذا قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيح، فهما الحديث متفق عليه. لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب، وإلا لو قدم محبة الله محبة شيء من العالم محبة الله ورسوله يكون ضعيف الإيمان وناقص. أصل المحبة محبة الله ورسوله هي أصل الإيمان، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر. لكن كمال المحبة كونه يقدم محبة الله ورسوله على محبة كل، هذا هو الواجب. فإذا قدم شيئا من ذلك يكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان. لكن من لم أصل المحبة هي أصل الإيمان، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر. لكن الواجب أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء، على النفس والمال وعلى كل شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر، يعني قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يعني استثنى نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، إن لا تبلغ المحبة الواجبة، لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت أحب إلي من نفسي يعني الآن. فقال الآن يا عمر، الآن بلغت المحبة الواجبة، الآن يا عمر. هذه الزيادة عند البخاري في كتاب الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني لذته وطعم الإيمان. متى يجد الإنسان لذة الإيمان وطعم الإيمان؟ إذا وجد في هذه الأمور الثلاثة. ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم صحيح. ثلاث من كنا فيه وجد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، وهي أن تقدم محبة الله ورسوله على ما سواه. الثاني أن تحب المرء لا تحبه إلا الله، تحب الشخص يكون مستقيم على طاعة الله، لا لأنه قريب لك ولا لأنه زميل لك ولا لأن بينه وبينك مثلا معاملة أو شركة أو تجارة، لا، تحبه لأنه مستقيم على طاعة الله. والثالث من يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، يكره الكفر كما يكره إلقاء في النار. وهذا رواه الشيخان في صحيحين. قال المؤلف رحمه الله: وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصح إلا له، وحقوق رسوله، وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض، كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. المؤلف رحمه الله يبسط الكلام ويتوسع فيها في أماكن. يقول المؤلف رحمه الله: الله تعالى بين في كتابه حقوقه وحقوق رسوله وحقوق المؤمنين بعضهم بعض. إذا الله له حقوق والرسول له حقوق والمؤمن له حقوق، لا تخلط الحقوق بعضها البعض. حق الله ما هو؟ العبادة. العبادة اللي حق الله لا يمكن أن يصرف الله ولا يمكن أن يستحق أحد من العبادة، فمن صرف العبادة لغير الله، للرسول أو لغيره، فهو مشرك كافر. والطاعة مشتركة تكون لله وللرسول، والإيتاء مشترك لله وللرسول، والحسب والكفاية خاص بالله كما بيّن المؤلف. انظر الآن المؤلف قد بيّن في كتابه حقوقه التي لا تصح إلا له، وحقوق رسوله، وحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، وذلك في غير هذا الموضع. وذلك مثل قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالطاعة لله والرسول، إذا الطاعة حق مشترك لله والرسول، والخشية خاصة بالله من حقوق الله، ما تقول أنا أخشى الله وأخشى الرسول، لا، الخشية خاصة بالله، والتقوى من حقوق الله خاصة بالله، ما تقول اتق الله واتق الرسول، التقوى حق الله والخشية حق الله، والطاعة حق لله والرسول مشترك. ولهذا فالطاعة لله والرسول والخشية والتقوى لله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الآية فيها الإيتاء. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، الإيتاء مشترك، حق مشترك لله والرسول، والرغبة خاص بالله من حق الله، إنا إلى الله راغبون. فإذن ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، والحسب وهي الكفاية خاص بالله. إذن الآية كم فيها من حق؟ ثلاث حقوق. هي الإيتاء حق مشترك لله والرسول، والحسب وهي الكفاية حق لله، والرغبة حق لله. ولهذا قال: فالإيتاء لله والرسول، والرغبة لله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن يجب على الأخذ بما جاء به الرسول والانتهاء عما نهى عنه، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وأما الحسب فهو لله وحده، الحسب هي الكفاية، كما قال تعالى: وقالوا حسبنا الله، يعني يكفي الله، ما قال حسبنا الله ورسوله. الحسب خاص بالله، الحسب معنى الكفاية، حسبنا الله، ما تقول حسبي الله والرسول، لا، هذا حق الله خاص به، حسبنا الله. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فسر المؤلف الآية قال: أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. وهذا هو الصواب المقطوع به في معنى هذه الآية، يعني حسبك الله يا أيها النبي، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. وبعض الناس يقول حسبك الله ويعطف ومن اتبعك من المؤمنين على الاسم الشريف، ويكون معنى حسبك الله هو المؤمنون. هذا خطأ، هذا باطل، تفسير باطل، لأنه يجعل الكفاية لله والمؤمنين، فيقول يا أيها النبي حسبك الله هو المؤمنون، هذا خطأ. حسبك الله ومن اتبعك، يكفيك الله ومن اتبعك منه، ويكفي من اتبعك منه، هذا خطأ. والمعنى أن الله يكفيك ويكفي أتباعك منه. فالكفاية والحسب لله، الكفاية من الله للرسول وللمؤمنين، الله والمعنى يكفيك الله ويكفي أتباعك المؤمنين، وليس المعنى يكفيك الله والمؤمنون، فسر بتفسيرين، تفسير خاطئ وهي أن يكون ومن اتبعك المؤمنين معطوف على الله، يعني حسبك الله هو المؤمن. والتفسير الصواب المقطوع به ومن اتبعك معطوف على الحسب، يعني حسبك الله وحسب أتباعك. ولهذا قال المؤلف أن يكفيك الله ويكفي من اتبعك المؤمنين، هذا تفسير الآية. وليس المعنى يكفيك الله هو المؤمنون، المعنى يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين الله، وليس المعنى يكفيك الله هو المؤمنون. قال المؤلف وهذا هو الصواب المقطوع به في معنى الآية. محقق نقل عن شيخ الإسلام قال قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كلامه على قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإيتاء لله ورسوله كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذ كان الحلال ما حله الله ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، وجعل الحسب لله وحده والرضا لله وحده، فالله وحده هو حسب الرسول وجميع المؤمنين كما قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، أي هو وحده يكفيك ويكفي من اتبعك. هذا معنى الآية عند جماهير السلف والخلف. قاعدة عظيمة لشيخ الإسلام، وانظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قال المؤلف رحمه الله ولهذا، يعني لما كان الحسب والكفاية خاص بالله، كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له يعني بعد غزوة أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما ذكرت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هذا المثال، لما توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله واكتفى بالله وكذلك المؤمنون، ما كانت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله وحده، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله على التمام. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة.